قلنا نقصد المخبر بخبره إفادة المخاطر فائدة الخبر ولازم الفائدة أو إفادة المخاطر لازم الفائدة فقط. وإذا لم يكن قصد المخبر إفادة المخاطر لا الفائدة ولا اللازم فيتحول الخبر من كونه خبرا إلى غير ذلك، أن يقصد به معاني إنشائية كالتحسر والتحزن في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران ربي إني وضعتها أنثى، فهذا خارج عن مقام الإخبار. الآن يأتي ويتحدث حول حالات المخاطر الثلاث. يقول أن المخاطر الذي يقصد أو يقصد المخبر مخاطبته وإفادته فائدة الخبر أو لازم الفائدة، هذا المخاطر إما أن يكون ذهنه خاليا من الحكم ومن التردد في الحكم، أو يكون ذهنه مترددا في الحكم، أو يكون منكرا للحكم. المخاطر في قبال الخبر الذي يلقى إليه عندما أقول زيد قائم، فالمخاطر إما أن يكون ذهنه خاليا من هذا الحكم لا يعلم، وخالي من التردد، يعني لا هو يعلم بالحكم ولا هو متردد فيه. وثالثا أنا أقول زيد قائم والمخاطر متردد في الحكم، يعني مشكك النسبة المئوية بالنصف، 50% زيد قائم و50% زيد غير قائم عنده، فهو مشكك في حصول وفي وقوع النسبة أو عدم وقوعها. والحالة الثالثة عندما أقول زيد قائم يكون المخاطر منكرا لقيامته. فكل حالة من هذه الحالات الثلاث تتطلب أو تطلب من المتكلم كلاما يناسبها، كالطبيب تماما مع المريض. المرضى كلما اختلفت أحوالهم وأنواع أمراضهم فيتعين على الطبيب أن يشخص لكل حالة مرضية وصفة طبية أو دواء خاص بهذه الحالة يختلف عن تلك الوصفة للحالة الثانية وهكذا. الضرب الأول من حال المخاطر يسمى بالضرب الابتدائي، الضرب الثاني يسمى بالضرب الطلبي، والثالث يسمى بالإنكاري. الضرب الأول يسمى ابتدائي، لماذا سمي الضرب الأول النوع الأول؟ يعني إذا كان المخاطر خالي الذهن من الحكم ومن التردد في الحكم يسمى الضرب الابتدائي، لأنه يجعل المتكلم في أول حالاته، يعني المتكلم لا يحمل أي عناية بالكلام وإنما عليه أن يلقي الكلام القائم، يقول زيد قائم، لا يحتاج إلى زيادة، لا يحتاج إلى عناية، لا يحتاج إلى إضافة أبدا. فيلقي كأنما حال المخاطب يقتضي أن يكون المتكلم في أول حالاته أن يلقي الكلام إلقاء بدون أن يراعي أي زيادة أو أي إضافة، يسمونه الضرب الابتدائي الذي لا يحتاج إلى مؤكدات، لا يحتاج إلى أمور إضافية على أصل الكلام، يعني يأتي المتكلم بأصل اللفظ أو باللفظ الذي يدل على أصل المعنى المراد. أما الحالة الثانية إذا كان المخاطب متردد، إذا كان المخاطب شاك في الحكم، عادة الإنسان الشاك ينزل كالإنسان الطائر للشيء، كالإنسان المستفهم. لا، عندما تشك في أمر بأن زيد قام أو لم يقم، فحالتك تشبه حالة الإنسان الذي يستفهم. فكأنك عادة الإنسان الشاك إنسان تساوى عنده طرفان لا يستطيع أن يرجع جانب الصيام أو جانب عدم الصيام، فكأنه طالب لترجيح أحد الجانبين، كأنه يقول رجح هذا الجانب أو رجح هذا الجانب، لأنه هو شاك لا يستطيع أن يرجح. فحالة الشاك كحالة الإنسان المستفهم، حالة الإنسان الطالب الذي يطلب ترجيح هذا الجانب على ذاك أو ذاك على هذا، فيقال القسم الطلبي. الضرب الثاني يسمى الضرب الطلبي، لأن الشك والتردد يجعلان صاحبهما في مقام الطلب، في مقام الاستفهام، كأنهما يجعلان المتصف بهما يطلب ترجيح أحد الجانبين على الآخر. وأما الضرب الثالث يسمى منكر ويسمى الضرب الإنكاري، هذا واضح لأن حال المخاطب أنه منكر وحاله الإنكار، والإنكار يسمى الضرب الإنكاري، هذا شيء واضح. بقي أنه ماذا يجب على المتكلم أمام المخاطب في هذه الأحوال الثلاثة؟ المتكلم أمام المخاطب رقم واحد أو أمام المخاطب في الضرب الابتدائي، يجب على المتكلم أن يلقي الكلام القائم بدون مؤخرة. إذا جئت إلى مخاطب وهو خارج الذهن من الحب، أقول له زيد القائم، لأن ذهنه خارج. عندما ذهنه يكون خاليا أقول له زيد القائم، كلامي يجد مكانا خاليا فيستقر فيه. أما إذا كان المخاطب مترددا شاكا يستحسن التأكيد، يستحسن أن أؤكد له الكلام بمؤكد واحد، أقول له إن زيدا قائم. هذا المخاطب حتى لو لم أأتي له بتأكيد، يعني لو صرت وغطيت الكلام القائم قلت زيد قائم أو قام زيد، هذا يكفي في حقه لأنه يصف الترجيح. فأنا عندما قلت له قام زيد رجعت جانب القيام على جانب عدم القيام، هذا يكفي. لكن حتى يطمئن قلبه وحتى اخليه يطمئن اكثر، اتي له بمؤكد واحد، اقول له ان زيد قائم. فالاتيان بالمؤكد يكون من باب الاستحسان، مستحسن لا من باب الوجود. وقد يقال ان الاستحسان في البلاغه يقوم مقام الوجود منه. والحاله الثالثه حاله الانكار، يجب على المتكلم أن يؤكد، يجب على المتكلم أن يؤكد كلامه. لماذا؟ لأن المخاطب منكر والمنكر يحتاج إلى إقناع، فتأكيدك الكلام كأنما يقوم مقام الحجة التي تقنع المخاطب، يقوم مقام الحجة التي تقنع المخاطب، فتقول له إن زيدا قائم، إن زيدا لقائم، والله إن زيدا لقائم. فتلحظ حال المخاطب، حال المخاطب منكر لكن الإنكار يتفاوت. أحيانا منكر إلى درجة 60-70% إنكار، أحيانا الإنكار يصل إلى 80-90%، أحيانا لا إلى القمة. فأنت تضيف المؤكدات كثرة مخلدة بحسب شدة وضعف الإنكار، فكلما زاد إنكاره يجب عليك أن تزيد في المؤكدات. قصة رسول عيسى عليه السلام عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام واضحة لكم، فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، فعززنا لنا تبدأ القصة. جاءوا هؤلاء الثلاثة رسول عيسى فماذا قال؟ قالوا إنا إليكم مرسلون. إنا إليكم موكل واحد. ليش؟ لأن المخاطبين الكفار كانوا منكرين، إلا أن إنكارهم لم يكن بتلك الدرجة. كذبوا فكذبوا ما كذبوا الاثنين. عزلنا الثالث، جاءوا ثلاثة. فعندما أنظر ثلاثة وجهوا الكلام إلى المخاطبين. إنا إليكم مرسلون. مرسلون. يعني بمؤكد واحد إنه والجملة الإسمية أيضا إذا قصدنا بها التأكيد وكان معها مؤكد تفيد التأكيد. لاحظ جواب المخاطبين ماذا كان؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. هذا وقلوا لا قمة الإنكار. المخاطبون وقلوا لا قمة الإنكار. فيجب على هؤلاء الرسل أن يأتوا بكل المؤكدة. فقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسل. ربنا يعلم يعني كتبنا يعني بربنا العلم. إنا بربنا العلم كتب واحد لأن بمثابة والله إنا إليكم لمرسل لله
ثلاثة
أربعة مؤكدة. جاوب على مؤكدات المرة لأن حال المخاطبين وصل إلى قمة الإنكار. ينبغي أن نتكلم في جاوب إلى اللغة العربية كل مؤكدات اللغة العربية حتى يقتنع إذا كانوا يريدون الاقتناع، أما إذا لا يريدون الاقتناع فلا يفيد معهم لا مؤكدات اللغة العربية ولا غيرها. لا ننظر إلى المخاطب، المخاطب بالنسبة إلى الخبر ينكره.
لا بالعكس هم أنكروا أو شكروا بنفس الخبر بنفس المتكلم.
لا الخبر خبر السفن المتكلم أنهم يكذبون. طبعا تكذيب المتكلم بالأخبار ما شو هذا تكذيب؟ ما يأتي به من أخبار. أما نفسه كذاب كذابه لا تكذب الذات، انما الذات تكذب بما تحمل من اخبار. فالتكذيب عاده ينسب الى الخبر وان قيل ان هذا صادق وهذا كاذب لانه ياتي في الخبر الصادق والكاذب. فالنتيجه راجعت الى ماذا؟ الى ان الخبر هو الكاذب او الصادق والذي يلقي يقال له كاذب او يقال له صادق. المهم اذا هذه الامور الثلاثه التي بينت المواصل حديثنا. يقول وقد ينزل أفضل فينبغي إذا كان فينبغي
فإن كان المخاطب خالي الذهن
فإن كان المخاطب خالي الذهن خالي الذهن لماذا بشيئين من الحب وهو قيام زيد ومن التردد في الحب من الحكم ومن التردد في الحب من التردد في الحب ما معناه ومن الحكم ما معناه قد يقول قائل يكفي انه خالي من الحكم واذا خلي من الحكم يكون خالي من التردد في الحكم. يعني اذا كان ذهني انا المخاطب كان ذهني خالي من صيام زيد فهل تتصورون بانه يكون متردد في قيام زيد؟ خالي اذا كان خالي من قيام زيد ايضا يكون خالي من التردد في قيام زيد. فما نحتاج ان يكون خاليا من الحكم وخاليا من التردد في الحكم. يكفي خاليا من الحكم يشمل خاليا من التردد في الحكم. هذا الاشكال يدفعه التلتزام. يقول انا افسر لكم الحكم ما معنى والتردد في الحكم ما معنى وبعد ان تعرفوا تفسير هذين المعنيين او معنى هذا الشيء سوف تفهمون ان الاشكال لا محل له ان الاشكال باطل. لاحظوا خالي من الحكم ما معنى الحكم؟ اي خاليا من الحكم، اي لا يكون المخاطب عالما بوقوع النسبة او لا وقوعها، هذا خالي من الحكم، يعني لا يكون عالما بوقوع النسبة او عدم وقوع النسبة. انا ما اعرف انه يزيد السياق حصل منه او لم يحصل، هاي اسم خالي ذهني خالي نفسه. ولا متردد يعني ولا متردد في ان النساء هل هي واقعه ام لا، انا مو لست متردد في ان النساء عن نسبه القيام الى زيد واقعه ام غير واقعه، فانا ذهني خالي من هذا الشيء، ذهني خالي من ماذا؟ من ان يعني الذهن خالي من العلم، من التصور، من إدراك، من تصور وقوع النسبة أو عدم وقوع، من إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوع، وذهن خالي أيضا، ذهن خالي ماذا؟ من أن النسبة وقعت أو لم تقع، وقعت أو لم تقع، هذا ذهن خالي من الشيء. فإذا اتهمنا بأن وقوع النسبة إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها لم تلد عن ماذا؟ عن أن النسبة وقعت أم لا؟ يعني عن التردد في الحكم، إذا الحكم يختلف عن التردد فيه. يقول فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ومن التردد فيه، أي خالي الذهن من الحكم، أي لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها، وخالي الذهن من التردد في الحكم يعني ولا مترددا في أن النسبة هل هي واقعة أم لا. وبهذا التفسير وبهذا البيان تبين فساد ما قيل إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد في الحكم، فلا حاجة إلى ذكره، يعني فلا حاجة إلى ذكر الخلو من التردد في الحكم. يقول واضح بل التحقيق أن الحكم والتردد فيه متناقضان، لأن الحكم ما هو؟ هو إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها، هذا هو. والتردد أن النسبة وقعت أو لم توقع، ذاك تصور، تصور وقوع أو عدم وقوع، تصور وقوع النسبة أو عدم وقوع، هذا لا، تصور أن النسبة أن القيام يمكن، المرة يمكن أن يحصل بزيد، لأنه زيد يمكن أن ينسب إلى القيام، ثم تردد أن القيام ثبت لزيد أو لم يثبت، واضح؟ فنقول بأنه الزيد قد يكون خاليا من الحكم، لكنه لا يكون خاليا من التردد فيه، بل التحقيق إن الحكم والتردد في الحكم متناقضان. فإذا خلو الذهن عن الحكم لا يستلزم الخلو عن التردد فيه، لأنه إذا كانا متنافيين يعني إذا وجد أحدهما لا يمنع وجود الآخر. يقول فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه استغني على رقم المسؤول السري عن مؤكدات الحرق، يعني لا تحتاج لها مؤكدات. لماذا يسأل المؤكدات عادة؟ يقول لتمكن الحكم أو عفوا استغني عن مؤكدات الحكم. لماذا؟ لتمكن الحكم في الذهن، لأن الحكم عندما وجد الذهن خاليان يتمكن ويستقر في ماذا؟ في الذهن، لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا، حيث وجد الحكم الذهن خاليا، هذا الحال الأول أو الضرب الأول. وإن كان المخاطب مترددا فيه أي في الحكم طالبا له يعني بأن حضر في ذهنه طرفا الحكم، حضر في ذهنه الذهن وحضر في ذهنه القيام، لكن يريد أن يستفسر من المتكلم أن القيام ثبت لذلك أو غير يثبت لذلك، كأنه طالب عرف الشكوى كالإنسان الذي يخطب، ترجيع أحد الطرفين بأن حضر في ذهني طرفاء الحكم يعني المسلم والمسلمين وتحير في أن الحكم بينهما وقوع النسبة أو لا وقوع. يقول وإن كان مترددا فيه حسن تقويته أي تقوية الحكم بمؤكد بل يستحسن أن نؤكده. لماذا؟ ليزيل ذلك المؤكد تردده. تردد من؟ تردد المخاطب. ويتمكن فيه الحكم يعني ويتمكن الحكم في الذهن. لكن المذكور في دلائل الإعجاز أنه كأنما عبد القاهر في كتاب دلائل الإعجاز يقول في هذه الحالة لا يحسن التأكيد وإنما يحسن التأكيد متى؟ إذا كان للمخاطب ظن في غلاف حكمك. يعني كيف؟ يعني أنا أقول للمخاطب زيد قال والمخاطب له ظن في ماذا؟ في خلاف حكمي. حكمي ما هو؟ قيام زيد. خلاف حكمي ما هو؟ عدم القيام. فإذا كان المخاطب يظن يعني 70-80% يظن بعدم القيام شفتم؟ يظن بخلاف حكمي يعني يظن بعدم القيام هنا يستحسن لي أن أؤكد له ولا يجب أنه يستحسن. فكأنما عبد القاهر يقول الاستحسان ليس في حالة كون المخاطب متردد يعني عند 50% وإنما لابد أن يكون عنده 70% 75% عند الوضع في عالم القيام في خلال حكمك. يقول لكن المذكور في دلائل الإعجاز أنه إنما يحسن التأكيد متى؟ إذا كان للمخاطب ظن فيما لا في خلاف حكمه. حال الشاك عنده ماذا في خلاف حكمه؟ شك 50% شك 50% في قيام و 50% في عدم القيام. لا فعنده عبد القادر بن الله نريد نوصله إلى 60-70-80% بعدم القيام وعلى ذلك تحسن أن تكون مؤكد. وإن كان الحال الثالث من أحوال المخاطب وإن كان المخاطب منكرا للحكم وجب توكيده أي توكيد الحكم بحسب الإنكار. بحسب الإنكار لماذا؟ ما معنى بحسب الإنكار؟ أي بقدر الإنكار قوة وضعفا. يعني يجب زيادة التأكيد بحسب الزيادة الإنكار إزالة له يعني إزالة لماذا؟ لهذا الإنكار. كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام إذ كذبوا في المرة الأولى ماذا قالوا؟ إنا إليكم مرسلون. أين المؤكدات؟ إن والجملة اسمية الجملة لأنه قلنا إذا كانت الجملة اسمية وقصد بها المتكلم التأكيد وكان معها مؤكد الجملة الاسمية إذا وجد شرطان يصح أن تؤكد. إذا قصد بها المتكلم التأكيد وكانت الجملة مؤكد يصح أن تفيد التأكيد فتكون الجملة مفيدة للتأكيد. نعم إنا إليكم مرسل مؤكدا بإن وبإسمية الجملة أو مؤكدا أن هذا الكلام مؤكدا بإن وإسمية الجملة. وفي المرة الثانية ماذا قالوا؟ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسل مؤكدا بالقسم. ربنا يعلم ربنا يعلم يعني بالقسم في ربنا العليم يعني نقسم بربنا العلي القسم. وإن مؤكد ثاني ولا لمرسل مؤكد ثالث وإثنية الجملة مؤكد الرابع أربع مؤكدات. لماذا أنشئ بالمؤكدات الأربعة؟ الجواب لمبالغة المخاطبين في الإنكار. وخذ هذه الآية حتى تعرف مدى ما وصل إليه إنكار المخاطبين، حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. بعد أقول هل يوجد هناك إنكار أعلى من هذا؟ يبدو أن هذا بلغ قمة الإنكار. نرجع إلى مناقشة بعض العبارات للمصنف القديم. لاحظوا كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا في المرة الأولى، الذي كذب في المرة الأولى هو اثنان. ماذا قال كذبوا؟ ماذا جاء بورجان؟ يقول جاء بورجان لأن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة، تكذيب الاثنين وتكذيب للثلاثة. يقول وقوله إذ كذبوا مبني مع أن المكذب أولا اثنان، فكيف قال كذبوا؟ مبني على أن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة، وإلا فالمكذب أولا ما هو الدليل على أن المكذب اثنان؟ قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. واضح؟ إذا المكذب أول اثنان. ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طرفيا والثالث إنكاريا، ويسمى إخراج الكلام عليها. الآن أبين المصطلح، هذا المصطلح مهم جدا. إحنا أخذنا فيما تقدم في المقدمة، أخذنا شيء يسمونه مقتضى الحال. مقتضى الحال، مقتضى الحال ما هو؟ على حسب القول المحقق هو الكلام الكلي، الكلام الكلي الذي يطلبه حال المخاطب عندما يكون المخاطب منكرا. حال المخاطب ما هو؟ الإنكار. الإنكار ماذا يطلب؟ يطلب الكلام المؤكد. الكلام المؤكد هو الكلام كلي، صحيح؟ فالكلام المؤكد هو مقتضى الحال، يعني شيء اقتضاه وطلبه حال المخاطب. نرجع ونقول مقتضى الحال هو ذلك الأمر الذي يطلبه حال المخاطب، ويجب على المتكلم إذا أراد أن يكون بليغاً يجب عليه أن يجعل كلامه مطابقاً لمقتضى الحال. يعني إذا أنا أردت أن أكون بليغ وكان المخاطب منكراً، يجب علي أن ماذا؟ أن أأتي بكلام مؤكد. أقول إن زيداً قائمون، إن زيداً لقائمون، فكلامي مؤكد فيه تأكيد. هذا الكلام المؤكد هذا الجزئي، مثال الذي سقته وجهت به، يضاعف الكلام المؤكد، الكلام الكلي الذي يطلبه حال المخاطب. المخاطب لا يطلب كلام مؤكدا. أنا عندما قلت إن زيداً قائم، إن زيداً لقائم، هذا يعبر عنه كلام فيه مؤكدات جزئي من ذلك الكلام الكلي، فهذا الجزئي يضاعف ذلك الكلي. هذا الجزئي يعني المثال الذي جئت به، الذي نطقت به، إن زيداً قائمون، إن زيداً لقائمون، هذا جزئي، كلام جزئي. لكن أيضا تستطيع أن تأتي بكلام فيه مؤكدات، وذاك الآخر أيضا يستطيع أن يأتي بكلام فيه مؤكدات. إذا كل واحد من كلامنا، كلامي، كلامه، كلام فلان، فلان، جزئيات تندرج تحت ذلك الكلام المؤكد. إذا كلامي الخاص يضاف ذلك الكلام الكلي. ما معنى يضاف؟ وضحنا فيما تقدم. المفارقة، إما بمعنى المفارقة المنطقية يعني الكلي، يصدق على الجزئي ويحمل على الجزئي، فأستطيع أقول إن زيدا قائم، إن زيدا تقائم، كلام مؤكد. يعني انطبق على قوله إن زيدا لقائم، صدق عليه وصدق عليه أنه كلام
مؤكد، حصلت مطابقة.
أو نقول لا، أن المطابقة بمعنى الجديد العبري، وهو بمعنى الاشتمال. إن زيدا لقائم تشتمل على الكلام المؤكد ولا
تشتمل؟ إذا هي مطابقة.
إذا مطابقة للكلام المؤكد يعني مشتمل على الكلام
المؤكد.
المهم هذا الغسل، وأنا عسى حتى أذكركم. الآن نأتي ونقول مقتضى الحال تارة أنا المتكلم، تارة أنحر إلى المخاطب والمخاطب يكون، تارة المتكلم ينحر ظاهر حال المخاطب، وتارة ينحر باطن إلى صحان العبدون باطن حال المخاطب. شنو معنى؟ يعني الآن أمام الإنسان منكر لماذا؟ لقيام الليل، منكر لقيام الليل. فأنا قاعدًا أقول له ماذا؟ أقول له إن زيدًا لقائم. فأنا جئت بهذا الكلام وفق ماذا؟ وفق ظاهر حال المخاطب، ومقتضى ظاهر حال المخاطب. مقتضى ظاهر الحال، ظاهر حاله ماذا؟ انه مخاطب.
اي استفدت من العباره
انه دائما المتكلم يسوق كلامه ويجعل كلامه مطابقا لمقتضى ظاهر حال المخاطب. مقتضى ظاهر ظاهر الحال. وثالثا أقول للإنسان الذي ينكر أحقية الإسلام مثلا، أقول له الإسلام حق بدون مؤكدات. المفروض كما تقدم أنه أكيد مؤكدات يجب عليه حاله ممكن. أنا ما رأيت ظاهر حالي، وإنما أتبعت أشياء. أنا المتكلم فأتبعت في نفسي بعض الأمور وبنيت عليه، فأتبعت أن هذا المفروض أن لا يكون منكرا للإسلام، لأن الدلائل والعلامات التي تدل على أحقية الإسلام موجودة عنده. القرآن موجود، المعاجز النبوية موجودة، ما يريد من أدلة والعلامات موجودة. فالمفروض لو تأمل في هذه الأدلة وفي هذه البراهين زجال إنكاره وارتدع على الإنكار وقلع إنكاره بالأصل. فإذا أنا ننزل هذا المنكر لحقية الإسلام وننزله منزلة غير المنكر، منزلة خالد زين. واضح؟ خالد زين ما لا يريد الكلام، يريد مؤكدات؟ لا يريد مؤكدات. خالد زين أسوق له الكلام سوق بدون مؤكدة، أقول له الإسلام حق. هنا يقولون أنني راعيت مقتضى الحال،
مقتضى الحال،
أرسلني مقتضى باطن الحال. هناك مراعاة مقتضى ظاهر الحال، وهنا مراعاة مقتضى الحال أو مقتضى باطن الحال. فإذا مقتضى الحال عن الحال عنه، تارة نقصد به مقتضى ظاهر الحال، وتارة نقصد به مقتضى باطن الحال إذا صح أنه باطن. وعادة عادة لا يكون باطن الحال، عادة يقول مقتضى ظاهر الحال ويقول مقتضى الحال. فإذا جاءت كلمة مقتضى الحال وحدها بدون ظاهر الحال يقصدون بمقتضى الحال وظاهر الحال. أما إذا قيدوها مقتضى ظاهر الحال وجاءوا بعدها بمقتضى الحال فيريدون بمقتضى الحال ماذا؟
مقتضى باطن الحال او خلاف مقتضى ظاهر الحال. اذا مقتضى ظاهر الحال يقابله مقتضى الحال، لكن مقتضى الحال في اي معنى؟ بمعنى ان المتكلم يعتبر امرا فيبني كلامه على ذلك الامر المخالف الظاهر. ظاهر المخاطب انه منكر للاسلام، منكر لعقيده الاسلام، فكيف ان المتكلم يجوز ان اقول له الاسلام حق؟ المفروض ان اقول له ان الاسلام حق، لكنني انا لا اقول له ان الاسلام حق، قلت له الاسلام حق لانني راعيت بعض الامور فبنيت كلامي على هذه الامور. أو قلت عبارة أو ضعف، نزلت المخاطب الذي كان في الطرد الثالث نزلته إلى الضعف الأول. فالآن أسأله شيء، جريان كلامي عندما كان المخاطب بالكلام الإسلام وأنا أقول له الآن، أنا جليلا أقول له إن الإسلام لحقه، هل تقول جريان الكلام على مقتضى ظاهر الحال؟ لكن عندما يكون منكرا للإسلام وأنا أقول له الإسلام حق بدون مؤكدة، يكون كلامي على خلاف مقتضى ظاهر الحال. واضح؟ وثالثا يكون مضاهرا لمقتضى الحال، مقتضى ظاهر الحال، وثالثا يكون على خلاف ظاهر الحال. إذا الأمور الثلاثة، الطلب الابتدائي والطلبي والإنكاري، إلى جد المطلب الابتدائي زيد قائم، في الطلبي إن زيدا قائم، في الإنكاري إن زيدا لقائم، كلام يكون مسوقا على ماذا؟ على وفق ظاهر الحال، صحيح؟ أما إذا غيرت كما الآن بالمثال المنكر لحقيقة الإسلام، يقولون أن هذا الكلام جرى على خلاف مقتضى ظاهر الحال. ها؟ ليش على خلاف مقتضى الحال؟ على خلاف مقتضى ظاهر الحال، يعني موافقا لباطن الحال. يقول ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا، ويسمى إخراج الكلام عليها على الوجوه المذكورة. يجب نذكرنا ضرب الطلب الابتدائي ماذا يريد؟ ضرب الابتدائي يريد الخلوع عن التأكيد، وهي الخلوع عن التأكيد في الأولى، ما قلت له زي القائم، صحيح؟ والتقوية بمؤكد الثاني في الثاني، أقول له إن زي القائم، ووجوب التأكيد بحسب الإنكار الثالث إن زي القائم في الثاني. يسمى إخراج على مقتضى الظاهر، الظاهر الحال. يقول ومقتضى الظاهر الحال أخص مطلقا من ماذا؟ من مقتضى الحال. كأنما الآن ما هي النسبة المطلقية بين مقتضى الظاهر الحال وبين مقتضى الحال؟ مقتضى الحال أعان، لأن مقتضى الحال يشمل ماذا؟ ويشمل شيئين، مقتضى الظاهر ومقتضى الباطن، صحيح؟ كلاهما يقال له مقتضى الحال، فإذا هو عام، مقتضى ظاهر الحال أخاص مطلقا كالمثال الحين. نعم، وهو يعني مقتضى الظاهر أخص مطلقا من مقتضى الحال، لأن معناه مقتضى الظاهر معناه مقتضى ظاهر الحال. فمقتضى ظاهر الحال عن مقتضى الحال المقيد، واضح؟ فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس، صحيح؟ صحيحة؟ كل مقتضى الظاهر مقتضى الحال ولا عكس، أعيد العبارة، كل مقتضى الظاهر مقتضى الحال ولا عكس، صحيح؟ ولا عكس شنو؟ ولا عكس مستقيم ولا عكس لغوي. ولا عكس منطقي لغوي، منطقي جمل صحيح، بل مقتضى الظاهر مقتضى الحال ولا عكس منطقي، عكس منطقي هي موجبة كلية، موجبة كلية عكس منطقي الآن موجبة جزئية، صحيح عكس موجبة جزئية بل في الطرفين، كل مقتضى الظاهر مقتضى الحال، بعض مقتضى الحال مقتضى الظاهر، صحيح. إذا ولا عكس مو لا عكس منطقي. إحنا ما نستنطق. ولا عكس لغوي. عكس اللغوي عكس الموجب الكلية. موجب الكلية. مع تبديل الصرفين. بس الصرفين كل مقتضى على مقتضى الحال لا يجوز أن تقول كل مقتضى الحال مقتضى. يقول فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكسين سلسلاتي من غير عكس من غير عكس لغوي لا منطقي أكو تعليق تحت من اسمه تعليق أولى لأن ظاهر الحال هو ما يكون له وجود في الواقع صحيح في الواقع أنا ممكن ظاهر الحال كإنكار المنكر ونحوه وأما الحال فقد يكون ثابتا في الواقع حال وأن المنكر وقد يكون غير ثابت وإنما نزلته منزلة الواقع وقد يكون غير ثابت في كتنزيل غير الثابت منزلة الثابت ها؟ فهو غير ثابت غير ثابت كيف نزلته منزلة الثابت فحاله ليس ثابت لكن باعتبارك أنت أيها المتكلم بتنزيله نزلته منزلة الثابت فهو يعني مقتضى الحال القسم الثاني مقتضى الحال امر يعتبره المتكلم وليس له ثبوت في الواقع واضح المساله ولا هذه المعاني الدقيقه تبدو لها كما في صوره اخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر مثل هذا الذي ينكر احقيه الاسلام وانا اقول له الاسلام حق بدون مؤكده فإنه يكون على مقتضى الحال ولا يكون على مقتضى ظاهر الحال وكثيرا ما يخرج الكلام أو يخرج الكلام على خلافه أي على خلاف مقتضى الظاهر فيجعل غير السائل كالسائل خذ مثال إنسان لم يكن سائلا سائلا هو يعمل سائلا سائلا هو الذي بالضبط الثاني فرجه فرد بدنا هو سائل فيجعل غير السائل عن الذي كان في الضرب الأول في الضرب الابتدائي الذي كان بينه خالية من الحقوق ومن الترجم في الحقوق هذا نجعله في الضرب الثاني نجعله سائل مثل نوح عليه السلام نوح عليه السلام عندما الله أمره أن يصنع السفينة قال له تصنع الفلك بلا علم تصنع السفينة كذا صنع عندما صنع السفينة قال اجعل قيام كل زوجين اثنين وكذا الى اخره فصعدوا من صناعة السفينة ومن صعودهم في البحر والله سبحانه وتعالى يقول لمن يقول لمن ولا تخافني في الذين ظلموا تتشفع تتوسط ولا تخاطبني في الذين ظلموا خليني وياهم فكأنها نوح عندما قال له الله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا بقرينة هذا الخطاب وبقرينة صنع السبيل كأنما أصبح هكذا لو كنت إلهي هل حكمت عليهم بشيء هل حق عليهم أن يكونوا مثلا يصابوا بالغرق او كذا هل حق عليهم العذاب نوح لم يكن سائلا نوح في حقيقه الامر ما هو ليس يكن سائلا وانما كان خالد يرد لكن الله سبحانه وتعالى نزل نوح من زين السائل لان مع نوح اشياء خليه يبقى السائل وهي انه الله قال له اقطع السبيل ثم قال له انت وسط بيني وبينه خليني معهم فكأنما نوح أصبح كالسائل هل حكم عليهم بكذا أو لا فأجاب الله إنهم مغرقون بإذن التوفيق ها استحسان إنهم فهذا إنهم مغرقون هذا خلاف الصور الظاهر ظاهر نوح لم يكن سائلا لكن الباري جل وعلا اعتبر ونزل نوح منزلة السائل فساق له الكلام كما إزاق الكلام للضرب الثاني الضرب الطلبي أنه يستحسن أن يؤكد بمؤكد واحد
واضح؟ هذا الكلام اللي يقول على على مقتضى ظاهر الحال او على خلاف مقتضى ظاهر الحال. على خلاف مقتضى
ظاهر
الحال. نوع طلبي.
نوع طلبي يحتاج الى مؤكد واحد في الجملة الاسمية. بالإضافة الجملة الاسمية لكن شيء راجع للمتكلم يقصد بها التأكيد او لا يقصد.
وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه اي على خلاف مقتضى الظاهر فيجعل غير السائل كالمحر عليه السلام كالسائل اذا قدم اليه اي الى غير السائل ما ينوع اذا قدمنا الى غير السائل هذا قدمنا مو فقط في قصتنا حتى احنا في المحاورات العرفيه ها عندما أقدم لك شيء مثل معين خبر أو كذا فبواسطة تقديمي لك هذا الخبر أجعلك تستشرف أجعلك ماذا؟ تنظر إلى المستقبل كأنما تكتشف الخبر وكأنك تسأل هل حصل لك لا أو حصل كذا عندما أقول لك مثل وقع الحرب كأنما تقول هل انتصر فلان أو فلان؟ هل انتصر فلان أو فلان؟ هذا أنا نزلتك هذه المسألة أنت حقيقة لم يكن لم تكن في هذه الحالة في حالة هادية أنا عندما أطلبك بها الخبر نزلتك بعد ذلك منزلة السائل هل انتظر فلان أو انتظر فلان فأقول لك مثلا إنه كذا إن فلان كذا فأتي بمؤكد واحد إذا قدم إلى غير السائل ما يلوح ما يلوح ما يشير له أي ما يشير لغير السائل بالخبر يلوح بالخبر يعني يعطيك كأنما يدل يفهم غير السائل من هذا الكلام الذي يقدم إليه يفهم بجنس الخبر فيستشرف غير السائل له أي بالخبر يستشرف يعني ينظر من ذاك الاتصال لي يستشرف يعني ينظر إليه يقال استشرف فلان استشار به شكل أن يرفع هذا ويضع إليه على حاجبين ركض مستضل عن الشمس هاي استشراف مثل ذاك اللي ينظر إلى الشيء فعيد يستشرفه يعني يرفع رأسه ويضع إليه على حاجبين كالمستضل من الشمس استشرف فلان الشيئين إذا رفع رأسه وينظر إليه وبطف كفه فوق الحاجة كالمستضل من الشمس يستشرف الى الخبر ينظر الى الخبر استشراف الطالب المدرس الذي هو من النوع الثاني نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا اي يا نوح ولا تدعم يا نوح في شان قومك واستدفع العذاب عنهم بشفاعتك فهذا كلام يلوح بالخبر تلويحا ما لماذا فقط هذا الكلام هذا الكلام في اضافه السبيل وإلا فقط هذا الكلام لا يدل على أنهم محفوظين عليه بالغراء أو لا هذا الكلام بالإضافة إلى صنع أمر الله تعالى لنوح يصنع السفينة نعم
ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب فصار المقام يعني مقام نوح عليه السلام مقام أن يتردد المخاطر في أنهم هل صاروا محكوما عليهم بالإغراقين أم لا قلنا هذه الطريقة واحدة لا تسكيني وإنما بإضافة قوله تعالى وأمره تعالى لنوح اصنع السفينة بهذا الشيء بالإضافة إلى هذا الكلام يكون مقام نوح مقام متردد ثقيلة إنه مغرقون مؤكدان أي محكوم عليهم بالإغراق مؤكدا بماذا بإذن وباسمية الجملة ويجعل غير المنكر والحمد لله رب العالمين